قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من الحقيقة. لا يمر وقت طويل إلا وتطالعنا أخباره، أخبار المرجعية الشيعية في العراق السيد علي الحسيني السيستاني. فمن الفضيحة الأخيرة التي أفردنا لها حلقات، وهي الفضيحة المتعلقة بمناف الناجي والعلاقة مع السيد السيستاني وهذا الدعم الغريب لمناف الناجي، إلى ما أشيع ولا ندري حتى الآن ولا نستطيع أن نؤكد إن كان حقيقيا أم لا، ولكن دعونا نتناول الأمر، لأن كما يقولون في المثل المصري مفيش دخان من غير نار، يعني لابد أن هناك أصول لما يشاع أو ما يذاع أو ما يكتب عن هذا التحالف بين السيستاني والقوات الأمريكية من خلال تسهيل دخول الأمريكان إلى العراق بفتوى أصدرها السيستاني. القضية في الفتوى نعم، ولكن القضية الأكبر أن تكون هذه الفتوى فتوى مدفوعة الأجر. نشاهد معا هذا التقرير وبعده نبدأ حوارنا مع فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي.
يا معرضون يا معرضون ستذكرون ستذكرون، لكن أفيق هذا الطريق قبل فوات الأوان هي الحقيقة.
في العام 2003 وقع الغزو الأمريكي للعراق لتنقضي على إثره مرحلة من تاريخ البلاد وتبدأ مرحلة أخرى. في خضم الغزو توجهت الأعين إلى من اعتبرهم البعض رموزا للعراق، لكن بعض هؤلاء التزم صمتا مريبا. كان المرجع الديني للشيعة في العراق علي السيستاني أحد الأشخاص الذين لم يسمع لهم صوتا في بداية الغزو. بعد طول صمت جاءت المفاجأة حين أرسل أحد العراقيين يستفتي السيستاني حول أحقية الجهاد ضد المحتل، فأصدر السيستاني فتواه الشهيرة بتحريم الجهاد ضد المحتل الأمريكي لتثور التساؤلات والشكوك حول دور السيستاني الحقيقي في تسهيل عملية احتلال العراق. بعدها بسنوات كشفت الصحف النقاب عن مفاجأة أخرى أشد وطأة من الأولى، فوزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد كشف في مذكراته أن الإدارة الأمريكية دفعت 200 مليون دولار للمرجع علي السيستاني لإصدار فتوى بتحريم قتال الأمريكان، وقال إن علاقات قوية كانت تربط الاستخبارات الأمريكية بالسيستاني. هنا بدأت الخيوط تترابط والحقائق تتكشف لترسم أمام المتابع لوحة كاملة واضحة التفاصيل عن خيانة السيستاني للعراق، تلك الخيانة التي عضدتها فتواه بتحريم الجهاد، ثم كشفت مذكرات رامسفيلد أبعادها الحقيقية.
يا معرضون ستذكرون ستذكرون، لكن أفيق هذا الطريق قبل فوات الأوان هي الحقيقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. شاهدتم التقرير، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بشيخ الحبيب بفضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني بدأت فأشرت أنه ليس مؤكدا حتى الآن إن كانت هذه المذكرات مذكرات دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق قد صدرت أم لا، ولكن دعنا في البداية نعلق على هذا الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم إنا نتقرب إليك بحب الصحابة والترضي عنهم ومحاولة السير على نهجهم، كما نتقرب إليك بلعنة أعدائهم. اللهم فلعن أعداء الصحابة ومن يبغض الصحابة ومن لا يسير على نهج الصحابة، اللهم آمين. أنت قلت المثل المصري هو مثل عام، ماكو دخان ماكو دخان من دون نار، ليس هناك من دخان من دون نار. لا، أنا أقول لك هناك نار واضحة وليس دخانا فقط، الدخان تبع. وأما موضوع مذكرات رامسفيلد وهل صدرت أم لم تصدر وما ذكره رامسفيلد، يعني ما نشر على بعض الفضائيات المعتبرة والمواقع الإلكترونية من أن رامسفيلد كانت له علاقة عميقة مع السيستاني عن طريق وسطاء، والعلاقة قديمة منذ نهاية الثمانينيات، وأنه دفع رشوة مالية لحلفائه في العراق ومنهم السيستاني. وهناك من يحاول أن يشكك في هذا، نحن نقول افترض أن هذا كله ما حصل، وهل نحن ننتظر رامسفيلد حتى يذكر في مذكرات؟ يعني هي القضية قضية مذكرات. افرض رامسفيلد الله ما خلقه، ورامسفيلد ما كتب مذكراته، زين هو يحتاج كتابة مذكرات؟ واحنا المذكرات قرأناها على شوارع بغداد، وكلنا شفنا السيستاني وشلون استخذى واستسلم ولم يدافع عن البلد وأصدر فتاوى الواضحة في ذلك.
نعم.
يعني ما نحتاج احنا رامسفيلد، احنا ننتظر رامسفيلد؟ شو احنا شنو يعني احنا شنو قاعدين؟ احنا ما نعرف حتى يقول لنا رامسفيلد؟ شو معرفة بالعراق؟ رامسفيلد رجل مغفل وما يعرف الأمور كما هي، ولذلك أنا أقول لك رامسفيلد فلوسه ضاعت، الدافع له مليون دولار، هو هذا معناه مغفل ما يفهم الأمور، لأن الشيعة أصلا ما عندهم في فقههم الجهاد حتى يخرج المهدي، ما عندهم شيء اسمه جهاد، هم عطلين الجهاد ومعطلين كثير من أحكام الدين إلى مجيء المهدي. فرامسفيلد ما يعرف هاي الأمور، احنا أعرف بها. فأنا أقول لك يا رامسفيلد، إذا كان هذا يعني ما كان يا رامسفيلد، راحت فلوسك يعني، راحت حرامات يعني. هو السيستاني هو ينطيك 200 مليون، ما يحتاج، هو ينطيك 200 مليون ويبوسك من ايدك يقولك بس تعال بس تعال. ونحن رأينا الفتوى التي صدرت باسم السيستاني بعد او قبل قبيل غزو بغداد او غزو العراق، وكانت عندي نسخة منها وضحكت بسخرية. الفتوى معنونة طبعا مطبوعة، طبعتها الدولة ووزعتها على أن السيستاني أفتى بالجهاد، وفعلا هاي الفتوى من السيستاني، بدليل أن الفتوى تقرأها من أولها لآخرها ما بها جهاد، بها كلمات غامضة معمات تقبل يعني بدرجة ضعيفة الإشارة إلى موضوع الجهاد، ولكن الكلام كله ما له علاقة بالجهاد. فأنا ضحكت قلت يعني هاي الدولة اللي صار 35 سنة ما عرفت شنو السيستاني، ما عرفت شنو الشيعة لحد اللحظة، هاي الفتوى اللي أخرجها هذه المفروض تخليه عليها بالسجن، تحطه بالسجن، البلد مهدد بالغزو وهو يتكلم بهذا الكلام الفارغ ما بها جهاد ولا بها دعوة للجهاد. المفروض مرجع في بلد مهدد بالغزو بعد أيام المفروض يطلع على كل الملأ وعلى كل الناس وكل القنوات اللي يستطيع أن يطلع بها ويصرخ ويقول جاهدوا كما فعل علماء أهل السنة. علماء أهل السنة حتى اللي هم معارضون لصدام وكانوا خارج العراق فتواهم كانت واضحة، ومو فقط أهل السنة من العراق بل أهل السنة من غير العراقيين كان كلامهم واضحا. فأنت تقول لي هسه ماكو دخان من دون نار؟ لا لا، النار واضحة. نحن ما ننتظر رامسفيلد هذا المغفل اللي خسر فلوسه ولأنه ما يعرف الأمور كما هي، نحن نعرف الأمور. هذه فتوى السيستاني، هذه فتوى السيستاني اللي موجودة على موقعه، هذه فتوى السيستاني اللي يسأل فيها حول أحقية الجهاد ضد المحتل، هل الجهاد في سبيل الله ضد المحتل الأمريكي واجب علينا؟ طبعا هذا بعد الاحتلال.
نعم،
واجب علينا حاليا. حاولت العثور على فتاوى الجهاد في رسالتكم الكريمة فلم أجدها. أكيد ما يجدها، ما موجودة. نعم. طبعا بالمناسبة حتى هاي الفتوى الضعيفة اللي الآن كان موضوع كلامي كذبها الشيعة وكذبها عبد المجيد الخوئي.
نعم.
حينما جاء قبل سقوط بغداد دخل العراق وكان يعلن للشيعة في المحافظات العراقية أن هذه الفتوى مكذوبة على السيستاني وأن الفتوى قالها تقية. فالسيستاني لو نفترض أنه قال شيئا من ذلك فما أسهل ما تكذب، وما أسهل ما يكذبها هو يقول أنا قلتها تقية.
نعم.
فيقول له باسمه تعالى، طبعا ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. باسمه تعالى من هو هذا علما عاد الله أعلم. نعم. لا وجود للجهاد في زمن الغيبة، لا يجوز أو لا وجود للجهاد في زمن الغيبة.
نعم.
والدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها. يعني هم عندهم جهاد الدفاع عن النفس.
نعم دكتور، يعني اسمح لي أن أعقب على ما قلت في البداية أنه من الممكن أن يفهم فهما ضعيفا من فتواه الأولى أن هناك جهاد أو أن هناك جهادا، ولكن بهذه الفتوى هو ينفي الجهاد حتى وإن ظهر ضعيفا في فتواه الأولى.
نحن أخي الفاضل، الله تعالى أمرنا بأن نقول ما نعلم وأن نتحوط.
نعم.
فأنا من باب التحوط أتكلم، لأن أنا الآن أتكلم معك، نعم، ويشاهدني الجمهور، ولكن الكلام أولا مع الله تعالى.
نعم.
يعني الله تعالى ما يسمح لي أخي.
نعم.
أنا أتكلم على السيستاني
اغفر لي. نعم. اغفر لي هذه السذاجة التي سأسأل بها هذا السؤال.
حشاك.
السيستاني الذي يقيم الشيعة العراقيون له هذا الوزن جنسيته إيه؟
هو جنسيته إيرانية، وهو رفض، انت يمكن شفت هذه الصورة.
نعم.
اللي فيها هاي الموضوع الجنسية.
نعم.
جنسيته إيرانية يعني، وقاعد بالعراق، وإيران عدونا، يعني هو عدونا، هو عدونا يعني هم العدو فاحذرهم.
هذا الأمر أثار عجبي بشكل كامل، يعني كيف يقبل العراقيون حتى وإن كانوا شيعة أن يأتي واحد لا يتحدث بلسانهم وليس عربيا فيجري فيهم ما يجريه السيستاني ويقيم فيهم ما يقيم السيستاني وينفذون ما يريد هكذا؟
سبب ثقافتنا. أنا في حلقات في رحاب الفكر تكلمت وأتكلم عن موضوع الثقافة. ثقافتنا قديمة وبالية تحتاج إلى تجديد.
نعم.
نحن نحتاج إلى الكلام بالصراحة. السيستاني رجل إيراني وإيران عدوي. السيستاني قاعد بالعراق، هذا يمثل خطوة استخبارية متقدمة لإيران، لأن هذه العمائم الإيرانية والمراقد الإيرانية هي رجال استخبارات بعمائم، وهي أوكار استخبارية بمراقد. الثقافة السنية مع الأسف طوعت وخضعت بحيث صار السني يستحي من أن يقول أنا سني، وصار خاضعا لموجة الثقافة البالية القديمة. يعني أنا بلدي يحتل ويطلع هذا المرجع يسمونه الذي صنعوا له هالة كبيرة، وبلدي محتل قبل الاحتلال هو لم يدعو للجهاد وهذا واجب عليه، وإذا هو لم يدعو للجهاد يزور بالعراق. البلد لمن يحميه ويدافع عنه مو لمن يعيش فيه. تعيش بالعراق كل شيء يعيش بالعراق. أما وقد دخل المحتل البلد وهو يقول لا وجود للجهاد في زمن الغيبة، والدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها. يعني حتى مرتبة الدفاع أو حتى جهاد الدفاع اللي هم يقولون به الدفاع عن النفس، حتى هذا يقيده ويقول له مراتب لا يجوز تخطيها. ما هذا ماكو شيء زين، هذا إيش الصنفة؟ وهذا جنسيته. يعني النجفيون يتصورون أن الأمور يعني صارت لهم، فهم يطالبون البرلمان بمنح السستاني وبشير النجفي، شوف، والأفغاني وإسحاق الفياضرة، كلهم ليسوا بعراقيين، هذول هم المراجع الكبار، يطالبون مجلس النواب بمنح الجنسية العراقية لهم. تدري ايش كانت النتيجة؟ السستاني وهؤلاء رفضوا الجنسية العراقية، رفضوا حتى التجنس بالجنسية العراقية. هم يستنكفون من الانتساب إلى العراق، هذول شلون يحمون العراق؟ فأنا أنتظر رامسفيلد حتى يقول لي رامسفيلد أنه والله أنا رشيت أو ما رشيت، أو أن القصة صحيحة أو غير صحيحة. نحن لا ننتظر ذلك، لأن دينهم هو هذا دينهم. احنا اعرف بدينهم من رامسفيلد وغير رامسفيلد، هؤلاء يا اخي الفاضل.
يعني بعيدا عن هذا الموضوع، ربما اسال سؤالا ايضا في نطاق هذه الاسئله التي من الممكن ان تتورد على اذهان مشاهدينا. يعني اليس البرنامج النووي الايراني الذي تحارب من اجله ايران الان او تدافع عنه ايران الان، اليس من قبيل الجهاد؟ ولا هذا
والله ما ادري. انا اما اسال البرنامج النووي الكوري اليس من قبيل الجهاد؟ يعني هو الجهاد يا اخي، اليس الجهاد توصيفا دينيا اسلاميا؟
طب
يعني كل واحد خلص سلاح صار مجاهد، كل واحد قتل يعني هو مجاهد.
انا اقول حتى يعني اذا اعتبرته جهادا،
شلون جهاد يعني؟
برؤيتهم او بزعمهم، اذا لماذا يعدون العدة؟
ورش اللي شغله برؤيتهم
يعني، ما دام ليس هناك حتى
شاليبي هو يريد يرى ما يرى يعني، شاليبي يعني.
يا دكتور اقصد اذا
هو عقيدته فاسده يا اخي، هو جاب على الاسلام،
اقصد
جاب على الاسلام حتى يصير مجاهد، بعدين هو شنو نواياه؟ هو نوايا يحمي المسلمين والاسلام.
طيب اقصد اذا كان استخدام السلاح او حتى الدفاع عن الارض في غياب المهدي امر مرفوض، فلماذا يعدون العدة ويقيمون المفاعلات النووية؟
هذا اللي لذبحنا، لذبحنا، اللي يريد يعرفها يعرفها، ما يعرفها سيعرفها، وإن شاء الله الله يردهم ويرد كيدهم في نحورهم.
اللهم أمين.
أخي هي المشكلة وين؟ إيران تقول لك أنا شريك لأمريكا، تريد تتشارك مع أمريكا الكعكة والغنيمة بالمنطقة، تقول لك أنا أبو المنطقة، تقبل بي تقبل ما تقبل، أنا راح أسوي أسلحة من أجل السيطرة على المنطقة، وتدري الضعيف راح يتبع من؟ يتبع الأقوى. فهي تعد ذلك لأحلام فارسية، والدليل الأحواز، بلد عربي يقارب مساحته العراق، مساحة أكبر مساحة سوريا، أكبر مساحة الشام مجتمع،
نعم،
والجزر الثلاث، والعراق،
نعم،
والعراق الآن هو شاهد على ذلك. يعني إيران لما تمكنت من العراق إيش سوت بالعراق؟ ذبحت العراقيين وهجرتهم وهمشتهم وهمشت السنة العرب وشردتهم في البلدان. طيب يا بشر يا عالم، دولة هذا الذي فعلته بالأحواز والجزر الثلاث وتهدد بالبحرين، وهذا اللي سوته بالعراق، تشوفون وتسمعون ولا ما تشوفون وتسمعون؟ والزمن زمن فضائيات، وإيش عذركم؟ أنتم تكذبون كل هذا الواقع وتجون على تصريحات. طيب إذا طلعت هاي التصريحات كذب، شلون تقول والله ها كنا ما ندري؟ يعني هو هذا شلون يصير؟ يعني كيف يعذركم الله ثم كيف تعذركم الشعوب؟ هذا لا يصح ولا يكون. هؤلاء الشيعة ما عندهم شيء اسمه جهاد، هؤلاء يحضرون الأسلحة، يحضرون الأسلحة من أجل الفتنة. السلاح الشيعي هو سلاح فتنة لتفجير الوضع من الداخل. الجهاد أخي الفاضل، الجهاد في الإسلام توجيه الطاقات إلى العدو الخارجي، وأما توجيه الطاقات إلى الداخل فهذا يسمى فتنة. فهم أسلحتهم وين دائما؟ يعني حسن نصر الله احتل بيروت، احتل بيروت 7/5/2008، استعمل سلاحه وين؟ استعمل ضد إسرائيل؟ كذب. يقول لك ضربنا 2000 صاروخ، 2000 صاروخ وين؟ بلعتها الحوتة. كم قتلت من الإسرائيليين؟ 5-6-3 سلاحهم سلاح فتنة. الله تعالى يقول في هؤلاء منافقون هذه العمائم، لأنهم يطعنون بالصحابة والسستاني والكفر أبو بكر وعمر ويشهدونهم بالنار الخلفاء الثلاثة على موقعة. اللي كفر الصحابة منافق إذا دعا الإسلام. احنا عندنا علامة المنافق ايش؟ والزندقة سب الصحابة. نعم. بل سب العرب.
نعم.
مو الصحابة فقط، كل من يكره العرب فهو منافق، وفي خصلة من النفاق. نعم. على الأقل فهم يكفر، هو السستاني يكفر الصحابة ويطعن بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منافق. ماذا يقول الله عن المنافقين؟ يقول وليعلم الذين نافقوا. ايش بيهم ذول المنافقون؟ شنو صفتهم؟ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اليست هذه تنطبق على السستاني وعلى اتباعه؟
بلى، ولكن يعني انا سافترض ان السستاني قلبه على العراق، خائف على العراق، حريص على مصلحة العراق، فهل الشيعة بهذه الأخلاقيات؟ هل الشيعة بهذه الشيم؟ هل الشيعة يقبلون الاستعمار؟
أنت تفتح جرحا عميقا وطويلا، وهل الواقع يصرخ إلا بذلك؟ وأما ما حصل هنا وهناك من أعمال وفرقعات ففتش عن إيران، تجد إيران وراها ما فعله بعض الشيعة مثل مقتدى، فعل من فرقعات وبعدين باع سلاحه لهم، وما تسمع هنا وهناك من فرقعات، فتش عن إيران، هاي ورقة إيرانية مثل حزب الله. حزب الله ورقة إيرانية تستعملها ضد الأمريكان.
نعم.
في لحظات معينة. وأما الحقيقة فهي أنهم لا جهاد عندهم ولا فتوى في الجهاد عندهم أبدا، لا توجد عندهم فتوى في الجهاد. ونحن نعرف أنه لما حصلت هذه الفرقعات في النجف وذهب مع الأسف أهل السنة مغفلين، ذهبوا إلى النجف يدافعون عنها، وعمل الشيعة فيهم ما عملوا، وين السستاني؟ راجعوا الملفات وشوفوا المعارك اللي صارت في أواخر 2004، وأتذكر يكون شهر 11 أو 10 بالضبط، شهر 10 يعني ربما التاريخ ما متأكد منه، لكن في أواخر 2004 السستاني وين صار؟ كان السستاني يصرح ويقول النجف خط أحمر، ووصل الأمريكان للخط الأحمر. السستاني سوى،
أظن كان تعبان وبتعالج،
تعب ذيك اللحظة، جاء التعب.
نعم.
جاء كل التعب والمرض، وين راح؟ راح إلى أعمامه في لندن. طبعا ما يتعالج إلا بلندن، وأمام الكاميرات، ومر بلبنان ومدري وين مار، هاي الجولة سواها وراح لندن وطلعوه يعني في المستشفى، وبعدين رجع عن طريق البصرة. هل تعلم أن تدري بذيك الفترة كانت الطيارات يعني غير آمنة، طريقها غير آمن يعني.
نعم.
فوصل للبصرة، ومن البصرة جاء بسيارات. هل تعلم أن سيارات السستاني يعني هو واللي معه من البصرة إلى النجف من كان يحميها؟ كانت المروحيات الأمريكية فوقها تحميها، تحميها المروحيات الأمريكية من البصرة إلى النجف زفة، مثل المروحيات الأمريكية اللي حرست محمود أحمد نجاد حينما جاء إلى العراق. جاء إلى العراق من المطار إلى المنطقة الخضراء كان تحت حماية المروحيات الأمريكية، والشوارع كلها كانت فارغة ومليئة، الشوارع من المطار إلى المنطقة الخضراء بالدبابات، ومنع الناس من التقرب. هذا حماه الأمريكان وهذا حماه الأمريكان. الدخان يا أخي الفاضل والنار، إيش تسمي هذا؟ إيش تسمي هذا؟ يعني مذكرات رامسفيلد أو مذكرات بول بريمر؟
بريمر.
بول بريمر أصدر مذكراته.
الحاكم المدني.
في العراق.
الحاكم المدني للعراق.
سنتي في العراق أو عامي في العراق. يتكلم تفاصيل في صفحتين وربما أكثر عن علاقته بالسيستاني. فاسمع ما يقول أو بعض ما يقول.
نعم.
يقول بول بريمر: لقد أبلغنا السيستاني بعد التحرير مباشرة ومن خلال قنوات خاصة أبلغنا السيستاني أنه لن يقابل أحدا من التحالف، ولذلك لم أطلب بعقد اجتماع شخصي معه. وقال لي هيوم الذي يفهم العالم العربي جيدا أن السيستاني لا يمكن أن يقبل بأن يظهر علانية بأنه يتعاون مع قوة احتلال،
لكن ممكن يظهر سرا
طبعا.
نعم.
كما أنه يريد أن يحمي جماعته من آخرين من أمثال مقتدى الصدر، ولكنه سيعمل معنا فنحن نشترك معه في الأهداف ذاتها. نشترك معه
في الأهداف ذاتها.
الأهداف ذاتها. وبينما كانت وسائل الإعلام العربية والأجنبية تتحدث عن الصلات المقطوعة بيننا، أي وسائل الإعلام تتحدث عن الصلات المقطوعة بيننا وبين السيستاني، فإنني كنت على اتصال مستمر معه، اتصال مستمر معه
مستشار. نعم.
حول القضايا الحيوية من خلال الوسطاء. وكان هيوم محقا في تحليله. ما نجد أقول لك الأمريكان ما يفهمون يعني الخلطة جيدا، يعني هو يريد يستفيد من هيوم، يعني هاي المعلومة ايش قد صعبة على بريمر، ما افتهمها إلا من هيوم، انه السيستاني ما يقدر على أن يتصل بكم. يعني الصور لعد هو ايش قد مستواهم في الفهم. يريد من السيستاني اللي هو ناصب نفسه مرجعية للشيعة ونافخ روحه والشيعة نافخينه، يريد منه يتصل به مباشرة، يعني لها ما عرفت إلا من هيوم. فيقول: وكان هيوم محقا في تحليله، فقد أرسل لي السيستاني ذات يوم يقول إن عدم لقائه بنا ليس ناتجا عن عداء للتحالف، وإنما لأنه يعتقد أنه بذلك الموقف يمكن أن يكون أكثر فائدة لتحقيق أهدافنا المشتركة، وبأنه سيفقد بعض مصداقيته لدى أنصاره لو تعاون بشكل علني مع مسؤولي التحالف. يعني ما يفقد كل المصداقية، بعض. كما فعل بعض العلمانيين من الشيعة والسنة أو رجال دين شيعة ذوي مرتبة منخفضة، ورغم أن آية الله كان رافضا للالتقاء بسلطات الاحتلال، فإنني تبادلت معه طيلة الشهور 14 الماضية ما يزيد عن 30 رسالة عبر وسطاء أو وسطاء عديدين، وهي رسائل اعتبرتها من ناحية أيضا مفيدة جدا. راجعوا صفحة 165 و166 من مذكرات بريمر. ويقول في رسائله أيضا أن السيستاني كان دائما يشكر سلطة التحالف على ما قدمته للشيعة والعراق. فإحنا ما نحتاج رامسفيلد هذا يكتب مذكرات حتى نثبت خيانة السيستاني وخيانة الشيعة. خيانة السيستاني والشيعة واضحة، عرفناها وقرأناها وشفناها في شوارع بغداد وشوارع العراق.
نعم. إذن سؤالي ما زال باقيا: هل تقبل أخلاقيات الشيعة وشيمهم ودينهم أن تحتل بلدهم دون أن يدافعوا عنها أو دون أن يتحركوا لإجلاء هذا المحتل؟ سؤال نطرحه بعد فاصل قصير. لكن أفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال السؤال الذي طرحته قبل الفاصل وطرحته أيضا خلال الجزء الأول من هذه الحلقة: هل دين الشيعة يقبل بأن يكونوا محتلين دون أن يدافعوا عن أرضهم؟ ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد؟
العقيدة الشيعية والدين الشيعي والثقافة الشيعية والتاريخ يصنع عند الشيعي ما يمكن أن نطلق عليه اسم قابلية الاستدبار أو الاستعمار. الشيعي عنده قابلية كبيرة جدا لأن يستعمره الغزاة، والشيعي حين تدرس شخصيته وطنه طائفته، لا يشعر بالانتماء إلى الوطن الذي يعيش فيه ما دام هذا الوطن غيره مسيطرا عليه، فهو دائما يتجه إلى غير الوطن. حيث تكون الطائفة تكون أو يكون وطن الشيعي، وأبرز من يمثل هذه الطائفة إيران، وذلك الشيعي عند ولاء لإيران.
نعم.
هذه العقيدة الشيعية والثقافة والتاريخ التي صنعت من الشيعي إنسانا ذا قابلية على الاستدبار أو الاستعمار، جعلت من الشيعي لا يفرق بين الكافر الأصلي، يعني حسب عقيدته هو اللي هو مثلا الأمريكان، وبين السني. وعند السني كافر، وعنده الشيعي وعنده الأمريكي كافر.
نعم.
هو من الأساس لا يفرق بين كفر السني وكفر الأمريكي، اثنينهم كفار، لكن الأمريكي يتميز عليه بميزة، يتميز على السني عنده، ويعتبر أن الأمريكي أخف شرا وأن السني أكثر شرا، من حيث أن السني يعتبره ظالما له ومنافسا له، والأمريكي مخلصا له. الأمريكي مخلص له.
هذه فكرة موجودة في العقائد الأخرى أيضا، يعني the suitor أو المخلص كما يقولون. لكن كان المخلص في العقائد الأخرى هو مخلص يرتبط بشخص أو بفرد، وهنا يرتبط باحتلال.
هو المخلص اللي في ترضاه ما موجود، هم عندهم وهم اسمه المهدي، من يجي المهدي يخلصهم من كل شيء، ما موجود. زين شي يسوي؟ هو شخصيته ونفسيته بنت على وجود مخلص خارج ذاته. طيب ايش قد ينتظر؟ 1000 سنة 2000، يعني ايش قد؟ الانسان ما عنده القابلية، لان هو عمره قصير، فيريد يحقق هذا الخلاص وهو عايش، فما يجد غير الغازي الاجنبي. ولذلك تاريخهم هو دائما هكذا، دائما استعانة بمخلص خارجي.
نعم.
السبب طبعا والعلة، العلة عقيدة الإمامة. هنا العلة، هنا الداء. عقيدة الإمامة تجعل الشيعي يعتقد أن السني يحتل أرضه، فعند المحتل الداخلي أخطر من المحتل الخارجي. يقول لك أنا أزيح المحتل الداخلي بالمحتل الخارجي، وبعد المحتل الخارجي أخرجه أو هو يخرج، أو هناك من يقاتل عني بالنيابة وأنا أربح على كل الأحوال. وهذا الذي حصل، هم جاءوا بالمحتل إلى العراق، واللي قاتل أهل السنة، واللي حصد الثمار منه حصد الشيعة.
نعم.
حصد ثمار الشيعة. الإمامة، عقيدة الإمامة،
نعم،
يكفر على أساسها السنة. الشيعة يعتقد السنة كافر لأنه ما يؤمن بالإمامة، وهو حلال الدم وحلال المال، والشيعي يعتقد أن السني شر من المسيحي وشر من اليهودي. خذ هذه الروايات، احنا ما نتبلى الناس.
نعم.
من دون دليل. الكليني في كافيه يروي رواية ينسبها إلى أبي عبد الله أنه قال: أهل الشام شر من أهل الروم، فاحذروا يا أهل الشام. هاي رواية في أوثق مصدر عند الشيعة في أصول الكافي المجلد الثاني صفحة 409. أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرا. طبعا هذا في زمن جعفر الصادق.
نعم.
هاي الرواية يعني بذاك بالقرون المفضلة. جعفر الصادق عاش بالقرن الأول، زمن يعني أدرك ربما أدرك التابعين.
نعم.
يعني في القرن الثاني، إذا أخذنا القرن بمعنى الجيل، وإذا أخذنا القرن بمعنى المئة، فهو في القرن الأول ولد.
نعم.
ومات في القرن الثاني في منتصفه. زين، إذا في القرن الثاني أو القرن الأول اللي هو ضمن القرون المفضلة، يعني هاي الفترة ضمن القرون المفضلة، عند الشيعة أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله جهرا. طيب الآن إيش؟ وشلون يعتقدونهم وشلون يعتبرونهم حلالي الدم وحلالي المال.
نعم، الدراسة النفسية تقول إنني من الممكن أن أسقط ما في على الآخرين حتى أنفي عن نفسي التهمة.
نعم.
فهم بهذا ينفون عن نفسهم تهمة، ولا أحسبها تهمة وإنما هي حقيقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما يشير بيده الشريفة إلى المشرق ويقول من ها هنا الفتنة،
وهذا اللي نقوله أن السلاح الشيعي سلاح فتنة. ليش؟ لأنه متوجه إلى داخل الأمة.
نعم.
الفقه واضح، الجهاد في الإسلام ضد أعداء الإسلام الخارجيين، إذا توجه السلاح للداخل صار فتنة. فالشيعي دائما وأبدا يوجه سلاحه وين؟ للداخل، يسوي فتنة بالداخل.
نعم.
هي هاي الفلسفة. ولذلك رامزفيلد هذا غبي، المفروض ما يعطي مال، لأن أصلا هو الشيعي مهيئ أن يسوي فتنة، المفروض يعطيهم سلاح وهم عندهم سلاح. يروي أيضا الكليني رواية أخرى عن أبي الحسن يفسر قوله تعالى أن المتقين في ظلال وعيون، يقول نحن والله وشيعتنا ليس على ملة إبراهيم غيرنا وسائر الناس منها براء. طيب، رواية أخرى عن أبي عبد الله وقد سئل ألقى الذمية ويصافحني، ألقى الذمية ويصافحني، أنه قال يعني واحد يسأله فيجاوب امسحها بالتراب وبالحائط، قال فالناصب قال اغسلها.
ده حاجة أصعب يعني،
اغسلها. هاي ثقافة الشيعي، ثقافة هذه جذور ثقافة الشيعي. هذا هو الشيعي وهذه جذور ثقافته. طيب، هذه الثقافة هي ليست ثقافة، هذا دين، هذا دين وعقيدة وفقه منسوب للإمام المعصوم. لما يتربى عليه الشيعي ايش راح يتخرج الشيعي على أي ثقافة وأي نفسية وماذا سيكون سلوكه؟
نعم، يعني بفرض أن هذه هي مشاعر الشيعي أو عقيدة الشيعي تجاه السني، أما ينبغي حتى أن يعتبروا أنهم شركاء في الوطن بمنطق المعايشة، بمنطق المواطنة، بأي منطق إن كان؟
المعايشة عند الشيعي هو أن تخضع له وأن تستسلم له وأن تسلم له البلد كله يتصرف في هذا الواقع الموجود. التعايش هذا معناه، والتقريب هو أن أنت تنسخ ما عندك من عقائد ووطنية وأفكار وصير مثله. التقريب هو أن تتقرب أنت إليه.
نعم.
ماكو شيء في مفهوم الشيعي اسم الوطن والوطنية. الوطن والوطنية الوطن اللي يأكلونه هم واللي يستفيدون من عنده. الوطن هو اللي هم فقط يعيشون به، ما يريدون أحد وياهم يعيش. طبعا وهي لها أسبابها النفسية. يعني أنت شوف مثلا بغداد لما كثر الشيعة فيه، ذولا اللي بغداد أغلبهم حتى هم مو عرب أصلا، جايين من شرق دجلة، وهذه أقوام ماك أقوام من خارج البلد، من الهند، من باكستان، من إيران، من إفريقيا. عبد الكريم قاسم أمه شروقية شيعية وعاش مع أخواله فتأثر بهم فمنح هؤلاء الجنسية العراقية، ما كان حتى أنتم جناسي على قولتك الإسقاط. هؤلاء صاروا يشعرون بالنقص، جاءوا في هذه المناطق يبنون من الطين والصفايح والتنك بيوت وينظرون إلى أهل بغداد الأصليين، أهل المنصور وأهل اليرموك وأهل المأمون وأهل باب المعظم، وهذه المناطق ينظرون إليهم نظرة إعجاب وإكبار، وهم ينظرون إلى أنفسهم نظرة استصغار.
نعم.
حكم انحدارهم، حكم فقدانهم للجنسية، حكم فقرهم، بحكم مهنهم المتدنية. لما يأتي إلى بغداد ينبهر، شنو يعني؟ هو جاي من الأهوار، جاي من مناطق متخلفة، مناطق قذرة. يأتي إلى بغداد يدخل عالم آخر، شوية شوية يشعر أنه صار من أهل المنطقة. لكن هاي النفسية المهزومة المأزومة المهزوزة، النفسية الأقلوية، النفسية اللي فيها عقدة النقص.
نعم.
هذه لما هو امتلك الجنسية وصار من أهل بغداد، أكو شيء ينخسه ويؤذيه، أنه مشوف البغدادي الأصلي يذكره بنقصه. هذا بغدادي أصلي، هذا هذا ابن البلد الأصلي، هذا ابن الأصول،
إذن فليخرج منها،
هذا ابن النعمة
ليخرج منها هذا الأصلي.
هذا يظل ما دام يشوفه أمامه مثل إنسان يعني خلي نقول ساقط بالدراسة، ساقط بالدراسة ودائما يعني درجاته واطئة ومتدنية ويعاقب، وهناك مجموعة شطر دائما درجاتهم عالية، هذا يبدي يشعر بالنقص تجاههم ويتمنى لو كل الصف يصيرون كسالة مثله.
نعم.
فلما تكون عنده فرصة يطرد هؤلاء إلى صف آخر يرتاح حتى الصف كله يصير كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه، ودت الزانية لو زنت النساء كلهن حتى تتساوى الأمور.
نعم.
فهؤلاء شلون يتساوون؟ يعني أنت ابن أصول وأنت ابن نعمة يحسدك، فشلون يعني يتخلص منك؟ يتخلص من هذا النقص المستمر اللي دائما يذكره بنقصه. يعني أنت مع شخص تعرف كل أسراره وخبيئاته الدونية، لكن هو يتجمل ويظهر نفسه أنه شخص على غير هذه الصفات، لكن هو يعرف أنت تعرفه، هذا ما يرتاح من أنت في دائرة معه في مكان معه، ما يرتاح لأنه كل ما يريد يتكلم ويكذب يغص لأن أنت تعرفه. فماكو شيء أروح من أن يتخلص منك. هذا أخي الفاضل هو اللي جاي يصير في العراق واللي صار ببغداد وغير بغداد. الشيعي في العموم دعك من هؤلاء اللي ما عندهم أصول أصلا عربية، حتى اللي عندهم أصول عربية يشعرون نتيجة عقدة النقص اللي عندهم بالأساس، يشعرون بالأقلوية
حتى وإن كان ثمن الوطن.
ماكو شيء اسمه وطن، الانتماء للطائفة. هو يحب الوطن بمعنى يحن للدربونة اللي هو بيها، يحن للشارع اللي كان بيه للبيئة، هاي غريزة. حتى الطير يحب العيش ويؤويله، لكن خذ هذا الطير إلى شجرة أخرى، ها خلاص يألفها.
نعم.
فهو حبه للعراق حب غريزي، مو بمعنى العراق، يحن إلى لأنه يحن المكان اللي تربى بيه، أما بمعنى الانتماء للبلد ويدافع عنه ويؤمن أن له شركاء، هو يكره هؤلاء الشركاء ويكثرهم ويستحل دماءهم وأموالهم عند عقدة ضدهم.
نعم. يعني
شلون؟ وين المواطنة؟
بمنطق
وين الوطنية
آخر. بمنطق آخر، هذه رقعة من الأرض يعيش فيها المسلمون والنصارى ويعيش فيها الشيعة، وأقصد بالمسلمين ها هنا أهل السنة. أليس من اللائق ومن الأجدى ومن الأجدر أن يتولى أمر هؤلاء سني مسلم منهم، أم أن يأتي كافر معتدي من الخارج ليتولى أمرهم؟
أنت تتكلم بالمنطق، أنا راح أضرب لك مثال على هذا المنطق. أنا قلت أكثر من مرة، كنت خايف من رجوع الأسرى من إيران، الأسرى السنة اللي راح يتشيعون ويبثون التشيع في المناطق السنية، أنا كنت متخوف، لأن تصورت يعني ذاك الزمن أن علماء إيران وسياسيهم يعني يتصرفون بالمنطق، لكن اللي حصل العكس، أنه جاءنا شيعة من إيران كانوا أسرى، جاءونا متسننين، ويمكن أنا ما سمعت وشفت أنه سني متشيع، ربما فيه ربما هناك مؤمن، لكن ليس بالنسبة، بل لا يوجد يعني حتى يعني يمكن أرقام قليلة موجودة.
نعم.
طيب وين المنطق في هذا؟ أليس المنطق أنه أنت عندك 20-30 ألف أسير هذول داريهم وتبدي حملة تشيع؟ أولا تكرمهم، تدري الأسير ضعيف يحب من يكرمه حتى لو بس يسلم عليه، فلما يكرمه ولا يؤذيه ويعدل معه وينصفه، ثم يبدأ ببث الأفكار بين صفوف هؤلاء الأسرى، الإحسان يصنع القبول، يصنع الحب، فيتقبل الفكرة، أليس هذا هو المنطق؟
نعم. ولكني مسلم أحب أن يحكمني مسلم.
هو ما يعتقدني مسلم، الشيعة ما يعتقد السني مسلم، يعتقد كافر. مو بس كافر يا أخي، لو باقي كافر مو مشكلة، موجودة ناس من أديان مختلفة عايشة بلد. لكن عقيدة الشيعة الإمامة وأقول لك المشكلة الإمامة يا أخي، أنا دا أقول لك المشكلة الإمامة. الإمامة تفرض على الشيعي ليس تكفيري فقط، وإنما تفرض عليه أن يقتلني متى ما استطاع وأن يأخذ مالي ودمي. ولذلك يعني
ده بنصوص.
نعم
بنصوص.
النصوص كلها يعني قارينها أكثر من مرة.
إن استطعت أن
وهو يعتبرني محتال. يعني مثلا أخذ مقولة إن الكافر العادل خير من المسلم الجائر. هذه مقولة يعتقدها الشيعة وينشرونها في كل أزمة يتهدد بها أي بلد. دائما الشيعون هاي المقولة
الكافر
الكافر العادل
العادل
خير من المسلم الجائر
الجائر.
طبعا هو أولا يسلم لك أن الكافر عادل. يعني هي يوحي لك أن هذا الكافر هو عادل
ويمكن أن نواليه
ونواليه. فهو خير لي من هذا المسلم اللي يحكمني بالظاهر هو مسلم وهو جائر. هذه المقولة تتبعها تاريخيا وشوفها. هذه المقولة نشرها نصير الدين الطوسي ومؤيد الدين ابن العلقبي قبيل غزو بغداد على يد المغول. نشروها بكثرة. قبيل غزو الأمريكان للعراق انتشرت هذه المقولة في أوساط العراقيين أنه الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر. يعني صدام جائر. الأمريكان دول يعدلون بياناتنا احنا المفروض نصير ويا الأمريكان ضد. طيب هو ضد صدام وصدام حاكم. جائر مو جائر هاي مسألة ثانية مو هو أنا راح أدفع الثمن. طيب ما هو الجائر في تعريف الشيعي؟ الجائر أولهم أبو بكر الصديق. الجور ليس قيمة حقيقية عند الشيعي. الشيعي مصطلحاته ما لها قيمة مثل ما أنت تفهمها. الجور يا أخي عند الشيعي شنو؟ الجور هو أن يحكمك حاكم ما يؤمن بالإمامة فهو جائر ولو كان مثل أبي بكر. والدليل أنهم يكفرون أبي بكر ويسمون عمر وعثمان وغيرهم من خلفاء المسلمين أن هؤلاء حكام الجور. أول من جار عليهم أبو بكر. إذن شوف إحنا حتى المصطلحات لازم نفهمها. إحنا نفهم الناس بالشيعة وعرف بهم. فقبيل غزو العراق انتشرت هذه المقولة وأنا حذرت منها على المنبر. وقلت احذروا يا قوم هذه المقولة انتشرت وهذا معناه أن الشيعة يعني يحذرون لأن يكونوا مع المعتدي. وفعلا هذا هو الذي حصل. شوف الشيعة يسمون هولاكو الفاتح في تراثهم. يسمون هولاكو الفاتح. ومن جي جورج بوش سموه المحرر وسموه على رؤوس الفضائيات. يعني مو أنا جاي تبلع عليهم الفاتح نفس الشيء. هولاكو الفاتح وبوش المحرر. والمحرر والفاتح نفس المعنى. ولذلك هم يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذا هو السر وهذه هي العلة. الإمامة ما دام الشيعي يؤمن بعقيدة اسمها الإمامة فهو خطر في كل بلد يكون فيه. وكل واحد يقول لك الشيعي ممكن يعني الثقافة اللي ننشرها ثقافة الوطنية وإحنا ماكو فرق وأخوة. والشيعي سيهدأ وما يكون مصدر اضطراب وعمالة. يقول له أنت لا تفهم الشيعي. والدليل على هذا لبنان الآن إيش جاي يسوي. يعني هو حزب الله إيش جاي يسوي؟ هو مصدر قلق للبنان. يعني أنت افترض ما موجود حزب الله بلبنان ولا موجود هذه الشلة اللي وصلت باسم الديمقراطية. يا أخي البلد يستريح. الله وكلك يستريح. هم إيش جاي يسوون هسه؟ حزب الله دخلوا بالحكومة. هو ما عنده شغل بس يريد يعطل. خلي البلد يخرب. ما عنده هو ما يشعر بالانتماء للبلد. خلي البلد يخرب. خليه يخرب. هو بس مجلد
انتماءه لمن؟
هو ينتمي لإيران وينتمي لطائفته. هو ما يشعر بالانتماء للبلدان اللي هو بها. هو يشعر هاي البلدان ده تضطهده وده تظلمه.
نعم. إذن ولاية الفقيه ها هنا تلعب دوره.
طبعا لأن هي ولاية الفقيه منين جاية؟ هي جاية من الإمامة. النائب عن الإمام. هي الخباتة كلها وين؟ يعني هو ظل اللي صنعوا هاي العقيدة.
مهم جدا أن تصل هذه الأفكار لمشاهدين الآن. يعني إذا كان هناك شيعي في مصر، إذا كان هناك شيعي في العراق، إذا كان هناك شيعي في لبنان، إذا كان هناك شيعي في سوريا في غيرها، فولاؤه لمن؟
ولاؤه لغير بلده، ولاؤه لطائفته. سواء كانت هذه الطائفة خارج البلد هو دائما ولاء لإيران.
نعم.
أو هذه المجموعة اللي موجودة هو يواليها، ويشعر أن شركائه في البلد هذول أعداؤه. أنا قلت لك يعني حزب الله جديسة مجرد ده يعطل الحكومة كله، تعطيل لا أكثر ولا أقل. هاي مشاكل هم لو فعلا يفتهمون التشيع، يا شو تريدون؟ تريدون حكومة؟ سووا حكومة نفسكم وخلصوا منهم. لبنان حله عندي، أنا أحل لهم لبنان. حل لبنان عندي يا أخي، حلوا عن الشيعة. هم شقد هم الشيعة؟ وين بالجنوب؟ انطوهم الجنوب وخلص، خلي سووا الحكومة وحدهم وخلصوا منهم. يا أخي هذا هو الحل. أنه إحنا نضحك على نفسنا، والله إحنا بلد واحد وشعب واحد، والله ما تخلصون. وهذا الكلام يا ريت يسمعه سياسيو العرب وسياسيو لبنان، يا ريت يسمعوه وخلي يكفروا بهاي الوطنية اللي دمرتهم. ما شيعي مو وطني،
أنا مش
شيعي معطل.
أنا مش معك يا دكتور. أنا مش معك.
أنا مش معك. ولا معك؟
ليه؟ لأني إذا أعطيت كل فئة من الشيعة هذا القسم في بلد ما، إذا بؤر فساد وأوطان جديدة ستخرج منها فتن. هم لن يكتفوا بأن يصبحوا دولة.
والله شوف أقول لك،
يعني إذا انفصل الشيعة مثلا في المنطقة الشرقية في السعودية أو في جنوب اليمن عند الحوثيين أو كما تقول في جنوب لبنان، هل تظن أنهم سيكتفون بأن يكون لهم دولة وخلاص الحمد لله؟
شوف الفلسفة هي اللي دمرت المشاريع. يعني شوف الأوروبيين شنو اللي كان مدمرهم؟ ما عندهم شيء اسمه تجربة، علومهم الفلسفة هي اللي دمرتها. الإسلام جاء بالتجربة، يعني القضايا الطبيعية والعلمية الحكم اللي بها هي التجربة والأرقام. فلما أخذ الأوروبيون بهذه القاعدة العظيمة أنه يخلصون العلوم من الفلسفة، تطوروا صارت النهضة العلمية عند النهضة العلمية الأوروبية. أنت تتفلسف، هذه فلسفة، هذه موجودة بس بالذهن، خليها على الواقع ايش راح تشوف. شوف احنا كأطباء احنا درسنا الطب، وانطيك يعني دليل بسيط. يا اخي الورم اللي بالجسم ايش افضل علاج للسرطان؟
استئصال.
السرطان ما تتعايش وياه. الشيعة عقيدة سرطانية وسلوك سرطاني، هو ما يكتفي.
طب خلينا نتفلسف كمان مرة.
لا مو فلسفة، أنا أتكلم لك علم.
خلينا نتفلسف.
أنا أتكلم لك علم.
طيب.
أخرجوا هاي الفلسفة، انتهوا منها.
طيب.
هذه الفلسفة ما جابت لكم غير الأمراض.
يا دكتور.
خلي هذا الورم إذا بداخلك، أنت ليش هذا المرض ما تسيجه؟ لماذا لا تسيج هذا المرض وتخليه وحده؟
هل سينفصل؟ هل سيكفون؟
شرهم راح يقل. يعني أنت الشر إن لم تمحه فقلله. الشريعة حكيمة، الشريعة كما يقول شيخ الإسلام جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. بمعنى أنت المفسدة إن لم تستطع تعطيلها اعمل على تقليلها. فأنت ليش تأخذ الأمور مطلقا؟ أنت ما هو البديل اللي عندك؟ البديل أنه الورم يظل بهذا الجسم، وعلى أنه هذا الورم من هذا الجسم وراح يصدر لك كل الخلايا الفاسدة. أيهما أفضل؟ حوط هذا الورم بسياج، يقول له خلاص روح حوطه بالفدرالية، حوطه حتى لو بالانفصال. شلون؟ وأنا أقول هذه الكلمة وأنتظر سياسي العرب منا 100 سنة، إذا وجدوا أفضل من هذا الحل بعد 100 سنة أنا أتحداهم.
طيب فضلت الدكتور
100 سنة أنا أتحدى السياسيين العرب أن يجدوا حلا للشيعة أفضل من عزلهم.
طيب بعد الفاصل بإذن الله تعالى سنستكمل حوارنا، هدي نفسنا، أنا شخصيا يعني هدي نفسي، هتفاهم مع الدكتور في الفاصل، ثم نستكمل لقاءنا معكم بعد فاصل قصير، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هذا هو الفكر، هذه هي الأيديولوجية، فكيف التنفيذ؟ كيف ينفذون هذه الأفكار؟ أو ينفذون بها.
نعم، الأيديولوجية وضعها أناس سهروا مئات السنين وطلعوا عنها الأفكار وعملوا شبكة على ملايين من أبناء جلدتنا وخلوهم قنابل متفجرة بداخلنا، واللي يكسب منه إيران، لا الشيعي مستفيد ولا السني مستفيد. وجتنا الحضارة الحديثة بمفاهيم بأيديولوجية غير صالحة، لأنه مثل البذور اللي تريد تغرسها بتربة صبخة. حتى لو كانت هاي الأيديولوجية الجديدة هي صالحة، لكن ما تصلح مع الشيعة. فموضوع المواطنة والوطنية الشيعة ما يصلحهم هذا الأمر. ديمقراطية وما ديمقراطية، وما يفهم الديمقراطية إلا على أنه هو اللي يستلم كل الأمور. وانت شفتوا بالعراق ايش سووا، ويدعون إلى اليوم أن أهل السنة هم 19% أو 20%، وهم أشقاد الشيعة 80% 85% يقولون على، يعني ناس لا منطق ولا يعني ما يمكن أن يرتدعوا وأن ينتهوا بالمنطق. فوضعوا لهم هذه الفكرة، فكرة الإمامة. الإمامة لا تتناسب مع الديمقراطية، تأكل الديمقراطية. اثنين، شوف السووا لهم الفكرة لازم لها آلية تنفيذ. يعني ممكن يجوز شيعي يؤمن بالإمامة لكن ربما ما عنده هذه الدوافع النفسية لأن يعتدي على الآخرين، ربما يخاف، ربما يتحسب للمستقبل، هاي كلها موجودة.
نعم.
فشوفوا شلون وضعوا لهم عقيدة أخرى. إذا أفلتوا من تلك العقيدة خلوا لهم عقيدة عملية هي عقيدة التقليد. فقالوا للشيعي عملك غير مقبول حتى تقلد مرجعا من المراجع ويكون هو الأعلم، وإذا مات هذا المرجع تقلدون مرجع حي ينتهي مفعول المرجع الأول. طيب إذا المرجع الأول هو على مذهب جعفر، هل مذهب جعفر يموت؟
هو المفروض أن المذهب واحد،
مذهب
لا
واحد
لا
زين، ليش تنتقل من ذاك إلى هذا إذا هو الدين واحد والفقه واحد وهو دين جعفر ومذهب جعفر؟ ليش أنتوا يا شيعة ما فكرتوا، يعني ما فكرتوا بهذه الحيلة؟
نعم.
ليش دا يحتالون عليكم ويضحكون عليكم؟
والمذهب معصوم لأنه مأخوذ من معصوم.
خلص إذن أنت ليش تقلد؟ ليش لا يجوز تقليد الميت؟ يعني علم يموت إذا هو علم جعفر، ليش يموت؟ هذه حيلة احتالوها عليكم. هذا سياسة في ثوب دين، يعني أنت حتى تقات الميت ما يستطيع يقودك، لأنه الحوادث متجددة، وكل حادثة متجددة شي يحتاج لها واحد حي، وكل تعليمات تجي من إيران يحتاج لها واحد حي يستلمها، الميت ما يقدر يستلمها. إذن القضية مو قضية دين، لو قضية دين ما يموت، إذن القضية قضية سياسة. أحكي إنجليزي يعني لو هندي، والله حتى مصري ما جاي أتكلم، دا أتكلم لكم بلغة بسيطة، ويمكن مرات أتكلم باللهجة العراقية. لو القضية قضية دين، الدين ما يموت بموت المرجع.
نعم. ولا يتغير.
ولا يتغير. والمذهب أنتوا تقولون عليه معصوم، مذهب جعفر الصادق ومذهب ما بي تغيير. طيب لعد ليش ما يموت المرجع؟ يموت ويا علمه. القضية مو قضية الدين، لأن الدين ما يموت، القضية قضية سياسة. وأنتوا ما جاي تدرون. كل المصائب بروسكم جاي تتركب. أو أنتوا مكروهين من مجتمعاتكم ومن دولكم ومطاردين بسبب هاي العقيدة الفاسدة اللي أدخلوها في عقولكم، وهي سياسة إيرانية وليس دينا عربيا ولا دينا إسلاميا.
نعم.
التقليد يربطك بواحد حي، هذا تجي التعليمات حسب الموقف وتجدد الموقف فيملي عليك فتاوى، مثل ما سوى السيستاني من جاء المحتل قالك لا تقاتل حتى يجي المهدي، ومن دخل المحتل قالك هاي الفتوى لا وجود للجهاد في زمان الغيبة ابن الخيبة، وكو هاي الآيات مئات الآيات بالجهاد، وين توديها؟ الدين يتعطل؟ ماكو جهاد؟ تغزى بلاد المسلمين وباسم الدين لا يدافع المسلم عن بلده؟ إذن كل شيء في أي بلد من البلدان هذا ما يحمل بلد، بالعكس هذا يكون قاعدة للمحتل يمهد له الطريق، وهذا الذي حصل. يقول والدفاع له مراتب لا يجوز تخطيها. إذن المرجع بالتقليد سيطر عليك. إذن تنفيذيا التقليد هو آلية التنفيذ، عقيدة التقليد هي آلية التنفيذ لعقيدة الإمامة.
ولكن السيستاني مرجع معتبر لابد أن تنصاع له الجماهير بفهمهم.
شلون يعني؟
يعني الجماهير حينما يفتي مثل هذه الفتوى لابد أن ينصاع لها، ومن هنا بما نصف هؤلاء الجماهير؟
هذه الجماهير غير معذورة وتحاسب كما يحاسب السيستاني يوم القيامة، بل قبل يوم القيامة تحاسب هذه الجماهير والسيستاني يحاسب، وإحنا كلامنا الآن نوع من المحاسبة، لأن فضح الباطل واجب، ولأن فضح المبطلين عقوبة لهم، فنحن نمارس عملية العقوبة الربانية. يعني أنت يعني إذا كان كلامي واضح ليش الترجمة؟ يعني أنا أتكلم بكلام واضح، لماذا هذا الشخص اللي بعثت له رسالة واضحة يجي يأتي بالرسالة لك وقد كنت عدوي وتفسر لي هي؟ خصوصا إذا كان التفسير مناقضا تماما للنص بل معطلا له. على أساس الله نصب السيستاني؟ الله قال اتبعوا مراجع تعطل الدين؟ الله قال الزكاة عطلوا واخذوا الخمس؟ الله قال عطلوا صلاة الجمعة وعطلوا الجهاد؟
إذا لماذا ينصعون له؟
مو هي كلها تربية أخي وثقافة، هم ربوهم على هذا، قالوا لهم لا يقبل عملكم إلا بتقليد المرجع. الجمهور ما جاي يفهم الأمور شنو، هو أصلا من هو صغير سلبوا منه قابلية التمرد. هو متى يكون التجديد ومتى يكون الإبداع؟ لا يكون التجديد والإبداع إلا بالتمرد، الما عنده قابلية التمرد هذا جامد. كيف تتطور الحياة؟ بالمتمردين، ولكننا نتمرد تمردا منضبطا، لسنا متمردين نهدم ولا نبني. الشيعي ما عنده تمرد، دائما التمرد على السلطة الحاكمة عنده والتمرد على الآخر، وأما المرجع فعندهم استسلام كامل. وأنت شوف يا أخي يعني اقرأ التاريخ، يعني الإنجليز لما دخلوا العراق بداية القرن الماضي، حينما تدرس حياة المرجع اللي اسمه كاظم اليزدي وجاء وراه محمد تقي الشيرازي، كاظم اليزدي عميل واضح، أو أقرأ ما كتبه عنه علي الوردي في لمحات اجتماعية، وكيف علاقته بالإنجليز وكيف مراجع النجف وكربلاء كانوا مع الإنجليز ويعملوا لهم احتفالات وعزايم ولما مات كاظم اليزدي توجع عليه الإنجليز وتأسفوا كثيرا، وهذا موجود في الوثائق اللي ما عادت سرية. وأما محمد تقي الشيرازي فحينما تقرأ حياته سبحان الله كأنك تقرأ السيستاني نفسه، حذو القذة بالقذة، حتى الفتاوى نفسها
السيستاني ليس بدعة،
بل حتى ابن اسمه محمد رضا، والسيستاني عنده ابن اسمه محمد رضا ينفذ على الواقع.
نعم،
يعني ينفذ ما ينفذ،
ليس بدعة من المراجع. السيستاني ليس بدعة من المراجع،
ليس بدعة من المراجع.
نعم،
بل هذه هي هذا هو السلوك التاريخي الدائم الذي لم يشذ عنه علماء الشيعة ومراجعهم إلا وأقول إلا حيث تقتضي مصلحة إيران فيبطنون ذلك بالوطنية والجهاد. بمعنى لما اقتضت مصلحة إيران، وقد كان الإنجليز محتلين لإيران، اقتضت مصلحة إيران أن يعملوا عملا عسكريا في العراق للقتال بالنيابة ضد الإنجليز، تحرك بعض المراجع وهم دائما ينقسمون فريقين، فريق يمارس وفريق يتظاهر بالإنكار حتى يضمنون الأمور دائما بديهم، مثل اليهود دائما ينقسمون فريقين بين القبائل المتقاتلة حتى يكون لهم حصة من النصر في كل الأحوال. فلما اقتضت مصلحة إيران قتال الإنجليز تبنى بعض علمائهم هذا الأمر وشاركوا فيه لمصلحة إيران.
نعم، فضيلة الدكتور معنا على الهاتف الأستاذ خالد أبو صابي الباحث المتخصص في شؤون الشيعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحيا الله الدكتور طه وحياك الله أخي أسامة.
حياك الله.
وحيا الله الإخوة المشاهدين الكرام.
أهلا بك ومرحبا الأستاذ خالد الوصابي. وكنا نتحدث عن يعني ما أشيع حول مذكرات رامسفيلد وفتوى السيستاني التي فتحت الباب للاحتلال الأمريكي للعراق. كيف ترى هذا الملف؟
والله أخي أسامة والدكتور طه حفظكم الله ورعاكم وجميع الإخوة المشاهدين الكرام، هذا الموضوع أخي الكريم حفظك الله هو ليس وليد العصر وليس من السيستاني فحسب، بل هذا على مر العصور. هؤلاء قوم يلفون على مصالحهم، فكل مصلحة كانت لهم سواء كانت مع الأمريكان أو مع الروس أو مع أي دولة من الدول فيتحالفون معها لتقوم لهم دولة وكيان على أي بلد يسعون له. ولو نظر الإنسان إلى هذا الأمر فإنه سيجد أنهم يفتون من زمان أنه لا جهاد حتى يقوم المهدي المنتظر. ولو نظر الإنسان مثلا نظرة عابرة فيما حصل في العراق، فإنه في هذه الحالة قد قام الشيعة بالمواطأة مع الأمريكان لدخول بغداد ودخول العراق قبل حصول أي أمر من نوايا أمريكا، يعني هم الذين هيئوا الأجواء لها وهم الذين استدعوها. وبذلك قام الرافضة بقتل أغلب المتطوعين العرب المسلمين السنة الذين جاءوا قبل الهجوم لنصرة العراق، وتم تسليم الكثير منهم للقوات المحتلة فيما تم إنقاذ البعض منهم من قبل السنة في العراق. قام الرافضة بالاستيلاء على أكثر من 30 مسجد لأهل السنة في المحافظة الجنوبية، ولم يتعرضوا لكنيسة واحدة من كنائس النصارى، ولست في هذا أحرب على الكنائس لكن هذا إخبار عن الواقع. قام الشيعة بعد سيطرتهم على الإذاعة بإقفال إذاعة القرآن الكريم وإيقاف بثها. قاموا كذلك بسرقة أموال الدولة في مناطقهم وفي معظم مناطق بغداد، وذلك بعبارة بفتاوى حصلت. وكذلك على الباحثين أن يبحثوا عن كتب أهل السنة المخطوطة في الموجودة في بغداد وغيرها، أخشى أن تكون قد سربت من مكتبات أهل السنة في العراق. فعليهم أن يقوموا بالمحافظة عليها. أيضا هؤلاء لا يقيمون لمقدسات المسلمين أي قيمة، يعني مثلا بين يدي كتاب الصافي للفيض الكاشاني، وهم يتبجحون أنهم سينصرون القدس وبلاد المسلمين واليوم العالمي للقدس. هذا القدس أصلا يا أخي الدكتور، وهو أعلم مني وأنا منه أستفيد، وكذلك أخي أسامة
الله
يحفظكم، هم لم يقيموا للمسجد الأقصى وزنا. فيقول العياشي كما نقل عنه الصافي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن المساجد التي لها الفضل فقال المسجد الحرام ومسجد الرسول، قيل والمسجد الأقصى؟ قال ذاك في السماء، إليه أسري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إن الناس يقولون أنه بيت المقدس، فقال مسجد الكوفة أفضل منه. لا يقيمون لمقدسات المسلمين وزنا، فلا يعتبرون المسجد الأقصى في الأرض. ولو نظر الإنسان إلى كتبهم سواء كانت الكتب في التفسير أو الكتب في الحديث أو الكتب في الفقه، يقولون أن المسجد الأقصى ليس في الأرض وإنما هو في السماء. فالمغررون الذين يزعمون أن الشيعة سينصرون المسجد الأقصى هم سيبيعونه لليهود، وهذا خدمة لليهود بقولهم أن المسجد الأقصى ليس في فلسطين وإنما هو في السماء. هذه أعتبرها أنا أكبر خدمة يخدمون بها اليهود في هذا الأمر. فأخشى أن يبيعوا فلسطين بعد أن باعوا العراق مرة أخرى. فهذا هو تاريخهم الذي هم حافلون به. فإنهم فيما يتعلق بالجهاد والمقاومة للعدو في كتبهم شيء من ذلك. فعن أبي جعفر قال مثل من خرج منا أهل البيت قبل قيام القائم عليه السلام، مثل فرخ طار ووقع من وكره فتلاعب به الصبيان، وهذا في مستدرك الوسائل للنور الطبرسي. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا سدين إلزم بيتك وكن حلسا من أحلاسه واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فرحا إلينا ولو على رجلك، وهذا أيضا في وسائل الشيعة للحر العاملي. وعن أبي جعفر قال كل راية ترفع قبل راية القائم عليه السلام فصاحبها طاغوت. إذن أنا أسأل الآن، حزب الله الذين يقاتلون ويزعمون أنهم مقاومة وأنهم سيحررون فلسطين، هل هم داخلون تحت هذه الرواية التي يروونها عن المعصوم عندهم أن صاحبها طاغوت؟ هل هم يؤمنون بهذه الروايات أم سيضعفونها؟ أم يقولون أن الذين يجاهدون لإخراج العدو من بلاد المسلمين، نحن لا ندعو إلى الفوضى ولا إلى تقتيل يعني الامريكان في بلاد المسلمين، لكن البلد المحتل الذي قد احتله اعداء الاسلام وهجموا عليه، فمن حق الشعوب ان تدافع عن اوطانها، ولسنا ممن يدعو الى الفوضى في التفجير في اماكن ليس فيها اي احتلال. اخي الدكتور واخي اسامه حفظك الله.
بارك الله فيكم استاذ خالد وشكر الله لكم. فضلت الدكتور، يعني حتى في هذه الروايات التي اشار اليها الاستاذ خالد الوصابي هي روايات تدعو الى التخاذل، تدعو الى التخاذل، ان اقعد في بيتي حتى يخرج القائم ولا ادافع عن وطني، كانهم يرسخون لهذا الفكر.
لا لا، هو هذا المقصود.
نعم،
هم لا يشعرون بالانتماء الى هذه الامه. هم اصلا هو التشيع هو ايش؟ داخل التشيع هي يعني مجموعه معارضه للدوله وللامه، هو هذا اصل وجودها. هم لا يشعرون بالانتماء للبلدان او للامه، يعني هذه الروايات متى وضعت؟ وضعت في زمن امه كبيره، في زمن حكم الاسلام والخلافه الاسلاميه، والخلافه الاسلاميه بحكم وضعها كاي دوله عظيمه في حاجه الى جيش عظيم والى عسكريه والى ناس يخدمون في هذا الجيش. فهو الشيعي ايش شغله؟ شغله يخرب هذه الدوله، يريد ينهيها. طبعا هو يؤمر ويشرع وينسب الى الائمه امور تهدم الجيش، ومن ذلك هذه الروايات انه الزم بيتك وكن حلسا من الاحلاس. ويعني لما انت تتابع، انت اخذ بدايه تاسيس الدوله العراقيه سنه 21 900 ألف، مهدي الخالصي جد جواد الخالصي كان يفتي بتسليم الأخماس العراقية إلى الجيش الإيراني، وفي الوقت نفسه ينهى عن الانتساب للجيش العراقي. يعني حتى الشيعة أنا أقول لهم يعني افهموا من هاي الفتوى ذولا شنو جذورهم، فكيف وقد خدع السنة بهؤلاء؟ يعني هاي المشكلة. يعني هو يفتي بإعطاء أخماس الشيعة العراقيين إلى الجيش الإيراني، طيب ليش الجيش الإيراني تعطى له الأخماس؟ وليش الجيش العراقي ما يجوز الانتماء إليه؟
نعم،
يحرمون الدخول في الجيش ويحرمون المشاركة في أجهزة الدولة لأن الدولة كانت سنية في ظاهرها. يعني
نعم، أشار الأستاذ خالد أيضا إلى إقفال أو إغلاق إذاعة القرآن الكريم، ومردود هذا الإغلاق كما ترى وفقا لهذه المؤامرة التي تحاك.
يا أخي ما عندهم شيء اسمه قرآن، ما عندهم شيء اسمه قرآن، لا علماء من يقرؤون القرآن ولا يحفظونه ويغلطون في قراءته، نفوسهم تكره القرآن ما تستوعب، لذلك هم عوضوهم بيش بكتب الزيارات والأدعية. وتجد الشيعة بس يدعي مو يقرأ قرآن، يعني منهم من يقرأ القرآن يعني على سبيل القلة
التبرك.
وإيران من تأسست استعانت بالقراء المصريين، ما عندهم قرآن. اثنين، هم جوا يهدمون هاي الدولة، فشكوا أي شيء أي مؤسسة لها الدولة قاموا بهدمها. وقت بس وزارة النفط لأن أمريكا هي حافظت عليها، ولما هاجموا المساجد هاجموا القرآن معه، يعني هم القرآن نفسه هاجموه، ما يقفلون يعني الإذاعة.
طيب فضلت الدكتور، إذن أنا وصلت إلى نتيجة أن كما قلت منذ قليل إن السيستاني ليس بدعة من المراجع وإنما هو حلقة في سلسلة، وبالتالي هذا سيسوقنا بإذن الله تعالى للحديث عن شواهد التاريخ التي من الممكن أن نقرأها. وإذا كان هناك من يقول إن التاريخ يعيد نفسه، لا، هي أحداث التاريخ تتشابه، ربما تشابهت لأن القلوب تشابهت لأن المعتقدات تشابهت.
نعم صحيح.
نعم،
التاريخ حاضر في هذه الخيانة، خيانة التواطؤ مع بول بريمر ومع رامسفيلد ومع الأمريكان، خيانة النظر إلى البلد يحتل وما يتكلمون بفتوى ضد الغازي بل فتاواهم في عدم قتال الغزاة.
نعم،
هذه كلها خيانات، خيانة الاستنكاف من الجنسية العراقية. طيب أنت تستنكف من الجنسية العراقية، كيف راح تخدم العراق والعراقيين؟ تعال قليلا نطوف في صفحات التاريخ.
يعني أرجو أن نضع حتى في ختام هذه الحلقة، لأن الحلقة أوشكت على الانتهاء، أن نضع عناوين لهذه السلسلة من الخيانات، دعنا نقولها دون أن نغير في الألفاظ، ثم نفصلها بإذن الله تعالى مع بداية حلقتنا القادمة.
لا لا، هي خيانات الشيعة على مدى التاريخ يعني.
نعم،
وخيانات علماء الشيعة على مدى التاريخ وأمراء الشيعة.
نعم.
أحسن تشوف الأمراء.
نعم.
الأمراء المستقلين في دول أو كيانات، والأمراء اللي بداخل الجسد.
نعم.
الإسلامي، شوف إيش كانوا يعملون. شوف، إحنا نتكلم عن ابن العلقمي.
نعم.
مو أكو 100 علقمي قبل ابن العلقمي، وألف علقمي بعد ابن العلقمي. يعني البويهيون كيف دخلوا بغداد، الغزاة الفرس كيف دخلوا بغداد، الخليفة العباسي الراضي بالله محمد بن المقتدر كان له وزير شيعي اسمه أبو علي محمد بن علي بن مقلة، وزير شيعي.
نعم.
هذا هو الذي سول للبويهيين وكان عينا لهم على الخليفة، وهو اللي أدخلهم بغداد. هذا الوزير ابن مقلة أبو علي محمد بن علي، كان هذا الوزير مجرد أن وصل إلى سدة الحكم أخذ يخطط ويدبر لإزالة الخليفة العباسي والتمكين لمجيء الفرس من بني بويه المتشيعين، فأخذ يكاتبهم ويطمعهم في دار الخلافة ويصف لهم ثغرات الدولة ويصف لهم حالة الضعف الذي كان عليها الخليفة. تدري الخلافة لها هيبة.
نعم.
والناس تخشاها. هذا هو الذي أطمعهم، كما فعل ابن العلقمي لما جرأ هولاك، وهولاك كان يخشى غزو الأمة في عقر دارها في بغداد، ولكن ابن العلقمي هو الذي سول، هو الذي وصف، هو الذي أطلعه على جميع التفاصيل. فلما يعني قدم معز الدولة بن بويه إلى بغداد، اللي هو يعني بعد ذلك سمي معز الدولة.
نعم.
بالإكراه طبعا، واستولى عليها سنة 334 هجرية، ماذا قال له الوزير ابن مقلة؟ قال إنني أزلت دولة بني العباس، أو هو قال مو له، قال إني أزلت دولة بني العباس وأسلمتها إلى الديلم، والديلم غير الدليم، الدليم دولة قبائل عربية.
نعم.
الديلم هؤلاء أصل الفرس.
نعم.
وربما الله تعالى جعل الدليم ضد الفرس، يجوز. نعم. يعني الله بحكمته.
نعم.
جعل هؤلاء مقابل هؤلاء، فنحن لهم بإذن الله ومعنا كل الأخيار، فالديلم لهم الدليم بإذن الله، وأسلمتها إلى الديلم لأني كاتبت الديلم وقت إنفاذي إلى أصبهان، ومديل أصبهان على أساس هذا وزير ومناك روح رازل، وأطمعتهم. يعني ترى ذول الخوان اللي كثير منهم كانوا يعني في كانوا في مراكز سياسية في البلد، يروحون يدرسون ومناك يعني يمارسون الخيانة. وأطمعتهم في سرير الملك ببغداد فإني اجتنيت ثمرة ذلك في حياتي. طبعا ما تجد شيعي اليوم إلا ويلعن العباسيين ويمجد البويهيين. هاي ثقافة، ثقافة الخيانة، الشيعي مطوع على ثقافة الخيانة.
نعم. يعني هذه حلقة في سلسلة، قبل أن نأتي إلى الحلقات الأخرى نختتم هذه الحلقة في دقيقة بالفكرة العامة والتي ننطلق منها في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى.
يعني التقرير بدأ أنه أو كلامك الكريم أن لرامسفيلد مذكرات، قسم يقولون صدرت قسم يقولون ما صدرت، وفي هذه المذكرات هناك رشاوى دفعت، هناك اتصالات من سنة 87 بينهم وبين السيستاني، وقسم منهم قد شكك في هذا. طيب وخلص، يعني أنا قلت أفرض رب العالمين ما خلق رامسفيلد وهذه المذكرات ما كتبت، وخلص يعني السيستاني ما خان العراق. الخيانة يا أخي نقرأها في شوارع العراق، ونقرأها على تقاسيم وجوههم، وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الخيانة معروفة من البداية. أعطونا فتوى للسيستاني قال جاهد الأمريكان، نتحداكم أيها الشيعة تحدي. المرجع الأكبر للشيعة في العراق والغزاة دخلوا البلد، ما عنده فتوى ضد الغزاة؟ أليست هذه خيانة؟ لو شو يسمونها بالله، هاي ديانة لو خيانة؟ بس أبدأ أفهم يعني عود والله. لا يعني رامسفيلد بعدها ما طلع مذكراته. إيه وإحنا ننتظر رامسفيلد تطلع مذكراته؟ مو لا، طونا فتوى ونحن نعطيكم فتاوى علماءنا بالجهاد، وشبابنا ما انتظروا الفتاوى، رأسا جاهدوا من أول يوم قاتلوا وظلوا مستمرين، لأن احنا ثقافتنا غير ثقافتكم. فكيف وله فتاوى في المنع من الجهاد؟ هاي ايش يسمونها بالله حلاوة؟ هاي حلاوة لو الخيانة ما تقول ما تعرفوا ليها بالله الخيانة عندكم، لو الخيانة عندكم مثل المتعة زينة يسمونها متعة يعني. خلينا نفتهم، انا ما خاطب الشيعة انما خاطب السنة.
نعم،
خطاب يا اخي للسنة. ثقافة الشيعي وعقيدته وتاريخه يصنعون من الشيعي إنسانا ومن المجتمع الشيعي مجتمعا قابلا للاستدبار وللاستماع.
التفاصيل بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، شكر الله لكم إخواني في كل مكان. الموضوع لم يغلق، هو ملف فتحناه، وبإذن الله تعالى نستكمل ما وصل إلينا من أخبار في هذا الباب في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى، نجلي لكم الحقيقة. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الحقيقة في محكم التنزيل والقرآن، هذه الحقيقة من دون ملف ولا دوران، هي الحقيقة.